بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف المسألة السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج. نعم، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وماتت قبل حصول اللعان سوف يسقط اللعان. لماذا؟ لأن اللعان هو يكون بين الزوجين، وإذا ماتت الزوجة تعذر وجود طرف من أطراف اللعان، فبالتالي سوف يسقط اللعان ولا يمكن إقامته لتعذر إقامته بموت الزوجة. لهذا المصنف عبر قال سقط اللعان، يعني بعد لا يمكن إقامته، لأن اللعان لا يقام إلا بين طرفي الزوج والزوجة. وورثها الزوج، بما أنه اللعان سقط ولم يقام، إذن الزوجية لا زالت باقية، لأن إحنا قلنا متى تسقط الزوجية؟ اللعان، لابد أن يقام اللعان ثم يسقط الفراش، وبما أنه لم يقام اللعان إذن الزوجية باقية، إذن سوف يرثها الزوج لبقاء العلقة الزوجية بينهما، فلهذا لا ينتفي الميراث ولا النسب، لأنهما مترتبان على حصول التلاعن من جانبي الزوجين. وبما أن الزوجة ماتت فلذلك راح يبقى سبب الميراث موجود وهو الزوجية، والأصل أنه لا يقوم مقام الزوجة أحد بقيام اللعان، لأن الأصل في اللعان أنه يقع بين الزوجين ولا يقوم غيرها مقامها فيه. وعليه الحد للوارث. نعم، إذا قلنا إن الحدود تورث بناء على إن حد القذف يورث، يمكن لأحد ورثة الزوجة أن يطالب بإقامة الحد على الزوج، لأن الزوج قذفها بالزنا، فبناء على إن الحد حد القذف يورث لأحد ورثتها، يمكن لأحد ورثة الزوجة كما لو كان ابنها أو أباها مثلا حق المطالبة بجلد الزوج لأجل القذف. هذا طبعا كما قلنا بناء على أن حد القذف يورث. ولو أراد دفع الحد باللعان جازة. نعم، إذا أحد الورثة طلب بجلد الزوج وإقامة حد القذف عليه، يستطيع الزوج أن يدفع عنه حد القذف بمن؟ باللعان، فيختار اللعان جازة. لكن يبقى السؤال هنا، إذا الزوجة هي متوفية مع من يلاعن؟ الجواب: جاءت عندنا رواية تقول إن الوارث اللي يطلب بإقامة حد القذف والجلد هو يقوم مقام الزوجة المتوفية ويتلاعن مع الزوج. هذه الرواية هي رواية أبي بصير رحمه الله، حيث تقول: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإلا أخذ الميراث. نعم، طبعا بالنسبة للزوج إذا راد يدفع اللعان يقوم باللعان من جانبه فقط، هذا بالإسقاط. إذا راد فقط يسقط ماذا؟ حد القذف عنه، يقيم اللعان من جانبه فقط. ولكن اللي يقوم الرجل من أهلها مقام زوجته فيلاعنها حتى يحرمه من الميراث. إذن لو أراد دفع الحد عنه باللعان يمكن أن يقام اللعان من جانبه فقط. نعم، عندنا رواية تقول إن هذا الرجل من أهل الزوجة يلاعنه ويقوم نيابة عن الزوجة، وإذا قام مقامها حرمه من الميراث. طبعا هذا بخلاف القول الأول اللي يقول ماذا؟ إنه ورثها الزوج. هذه الرواية كما قلنا هي رواية أبي بصير، إنه إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له. وتوجد في الرواية: وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث، وإلا أخذ الميراث. نعم، الرواية هي هكذا: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث، يعني الزوج ماذا يأخذ؟ يأخذ الميراث. إذن فائدة الوارث اللي يقوم مقام الزوج فائدة ماذا؟ حرمه من الميراث، وإلا هو الزوج يستطيع دفع اللعان ولو من جانبه فقط، إنه يشهد بالشهادات ويذكر الصيغ الخمسة واليمين الذي يقع في آخرها. هذه الرواية ذهب إلى الإفتاء على ضوئها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، وتبعه على ذلك القاضي ابن براج في كتابه المهذب البارع، وكذلك ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة. ولكن هذه الرواية مناقشة سندا، لأن الفقهاء قالوا عنها إنها ضعيفة سندا بالإرسال، فهي مسندة، مسندة يرويها الشيخ الطوسي ويسندها إلى أبي بصير، لكن ما يوجد سند خاص في إسنادها إلى الإمام، فلهذا عبروا عنها بالمرسلة. نعم، هذا أولا. ثانيا، هي تخالف شيء واضح عندنا، وهو أنه الأصل أن الشخص يرث بمجرد موت المورث، فهي تخالف الأصل في أن الميراث يثبت بالموت، لأنه سبب الميراث ما هو؟ موت المورث، فبمجرد موته يرث، فالمفروض أن الزوج يرث زوجته بمجرد موتها، ما دام هو ماذا؟ لم يلاعن معها ولم يسقط الفراش والعقة الزوجية، فلذلك هي مخالفة للأصل. فالأصل أن الميراث يثبت بالموت ولا يسقط الميراث باللعان المتعقب له، وإن وقع لعان متعقب من الزوج في دفع الحد عن نفسه، لأنه سوف يقع من جانبه فقط. فلهذا الزوج إذا لاعن سوف يسقط الحد عنه. وإذا على هذه الرواية الرجل من أهل الزوجة يقوم مقام الزوجة فيلاعن نيابة عن الزوجة بأن يشهد الشهادات الأربع بالله بأن هذا الزوج كاذب، وفي المرة الخامسة يقول إن غضب الله عليه إن كان الزوج صادق، على هذه الرواية لا ميراث له، يعني لا ميراث للزوج من إرث الزوجة، لأن هذا اللعان اللي يقوم به بعض أقارب الزوجة راح يقوم مقام لعانها، فراح تنقطع الزوجية بينهما. نعم، وبالتالي راح لا يرثوا بعد حصول اللعان اللي يقوم مقام أحد الورثة. لكن هاي الرواية تخالف الأصل، لأن الأصل ثبوت الإرث بالموت، فلا يسقط باللعان اللي يحصل بعد الموت المتعقب واللي يقع عقب الموت. نعم. المسألة الثامنة، إذا قذفها ولم يلاعن فحد، ثم قذفها به، قيل لا حد وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه. بمعنى إن الزوج إذا قذف زوجته وقال إنها زانية ولم يلاعن، يعني لم يختار اللعان، وحد لأنه من رمى زوجته بفاحشة الزنا لم يأتي بشهود، فأقيم عليه حد القذف وجلد 80 جلدة. نعم، ثم رجع مرة أخرى قذفها بنفس القذف الأول لا بقذف آخر، يعني رجع قال هي زانية، يعني يقصد بنفس سبب الزنا الأول، لهذا عبر المصنف قال ثم قذفها به، يعني بنفس القذف الأول لا بقذف آخر. نعم، الآن يأتي السؤال، القذف للفاحشة الزنا الواحدة هل يتكرر الحد بتكرر القذف؟ نحن في المرة الأولى عندما قذف حديناه، لكن هو رجع قذفها بنفس ما قذفها به بالقذف الأول، هل يتكرر الحد عليه أم لا؟ هنا السؤال. بعد هناك قول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط إنه لا حد عليه. لماذا؟ قال لأنه ما دام القذف هو قذف واحد وسبب واحد، فإذا لا يوجد سبب وموجب للحد مرة ثانية، لأن الزوج عندما رجع قذفها بالقذف الثاني قذفها بنفس القذف الأول، فما دام هذا القذف الثاني هو نفس القذف الأول، إذن هو سبب وموجب واحد للحد، وقد أقيم الحد عليه، فبعد لهم معنى لإقامة الحد عليه مرة ثانية. وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب. نفس الشيخ الطوسي عند في كتاب الخلاف عند قول آخر قال يحد. لماذا؟ تمسكا بحصول الموجب اللي هو القذف، وإن كان هو نفس القذف الأول لكن السبب تعدد، والأصل إن إذا تعددت الأسباب تعددت المسببات، فإذا تعدد القذف يتعدد الحد، فلذلك سوف يحد مرة ثانية تمسكا بحصول الموجب والسبب وهو القذف. نعم، لأنه حد القذف يقام لكل ماذا؟ لكل قذف، وإن كان هو نفس القذف الأول لكن كل ما يتكرر رح يتكرر معه ماذا؟ القذف. طبعا إذا تكرر القذف قبل اللعان من دون أن يتخلل أحد، هذا واضح عند الفقهاء، ما وقع عندهم اختلاف به، إنه ما يوجب زيادة عن الحد. يعني الزوج قذف زوجته ورجع مرة له قذفها قبل أن يقيم اللعان، راح يتعدد القذف قبل اللعان، تكرر القذف قبل اللعان ما يوجب تكرر الحد عليه، لأنه يصدق عليه قذف واحد، طبعا هذا من دون أن يتخلل الحد بين القذفين، هذا ماكو خلاف بي عند الفقهاء، لا يوجب زيادة عن الحد، بل هو حد واحد ولعان واحد بإجماع واتفاق الفقهاء. نعم الكلام والاختلاف وين وقع؟ ها، إذا تخلل الحد بين القذفين هل يتكرر الحد عليه مرة ثانية بتكرر الموجب والسبب أم لا؟ هذا اللي وقع بخلاف. فإذا يوجد عندنا قولين، في قول للشيخ الطوسي في المبسوط أنه لا حد عليه، والوجه فيه أنه ما دام القذف الثاني هو نفس القذف الأول فهو سبب وموجب واحد، فبعد لا موجب لتكرار الحد الذي أقام عليه. وقول لنفس الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط في الخطاب الخلاف إنه يحد تمسكا بحصول الموجب والقذف، وتمسكا بقاعدة إن الأصل مع تعدد الأسباب تتعدد المسببات. نعم، خرجنا من هذا الأصل إذا ما تخلل الحد، فهذا يبقى ماذا؟ قذف واحد وله لعان، له لعان واحد، ومع عدم اللعان له حد واحد. نعم، المحقق ما هو رأيه؟ يقول إنه القول بأنه يحد مرة ثانية تمسكا بحصول الموجب السبب وهو القذف هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأنه مطابق لقاعدة المعروفة إنه الأصل مع تعدد الأسباب تتعدد المسببات، وهذه قاعدة موجودة فقهية، موجودة قاعدة فقهية أيضا إنه إذا تعدد القذف يتعدد معاه الحد. نعم، فكل ما يتكرر السبب والموجب يتكرر المسبب وهو الحد. نعم، وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به، يعني يأتي نفس الكلام والخلاف بين الفقهاء في وجوب الحد وعدمه فيما لو تلاعنا ثم قذفها به، يعني حصل اللعان بيناتهم ثم بعد ذلك قذفها به، قذفها به يعني قذفها بنفس القذف الأول. هنا يأتي نفس الكلام والخلاف، فبعض الفقهاء قال يجب عليه الحد، وبعض الفقهاء الآخرين قال لا يجب عليه ماذا؟ الحد. وكذا الخلاف يعني بين الفقهاء في وجوب الحد وعدمه فيما لو تلاعنا، يعني أقاما اللعان ثم قذفها. طبعا هذا الفرض شيء يختلف عن الفرض السابق، الفرض السابق قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها، يعني ما حصلت اللعان، أحسنتم، وهذا الفرض لا حصل التلاعن، لكن بعد التلاعن رجع قذفها مرة أخرى، فيأتي نفس الكلام، إن قلنا بتعدد الموجب والسبب راح يتعدد حد القذف عليه، وإن قلنا لا موجب لذلك لأن ما قذف به هو نفس القذف الأول، أحسنتم، فهو سبب وموجب واحد فلا معنى لتكرار الحد عليه. نعم،
القول الأول له أن ليس له يعني أن يلاعن، بناء القول الثاني له أن يلاعن،
لا هو له أن يلاعن لكن هو لم يلاعن، هو لم يلاعن، نعم
مرة
ثانية، أي هو لم يلاعن، لا ما يوجد مانع يمنعه من اللعان لكن هو لم يلاعن، قذف الزوج ولم يلاعن فحده ثم قذفها به. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني تلاعنا قذفها ثم تلاعنا ثم رجع قذفها بنفس ما قذفها بالقذف الأول.
الفرضية على القول الثاني له أن يلاعن ويدفع عن القذف.
نعم هو تلاعن ثم قذفها مرة أخرى.
تلاعن للقذف الثاني.
نعم نعم هسه رح يأتينا. قال وإن كان سقوط الحد أظهر، يعني وإن كان يستطيع يختار القذف، يختار اللعان لسقوط القذف عنه مرة أخرى، لو قذفها ثانية بعد اللعان فالسقوط هنا ماذا؟ أظهر. طبعا هسه ما هو وجه السقوط؟ ما هو وجه السقوط؟ الشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر قال لعله لأن اللعان هنا مساوي للبينة، يعني هو من قذفها ثم لاعنها، اللعان هنا اللي قام به كأنه يساوي البينة أو كأنه يساوي إقرار، واللي يقيم البينة أو الإقرار على ماذا؟ على أن زوجته ارتكبت فاحشة الزنا، فبعد لا معنى لأن يقام عليه الحد، لأن البينة والإقرار تسقط الإحصان عن الزوجة. لكن هو الآن لم يقم بينة ولم يحصل إقرار من الزوجة، إنما تلاعن. الشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر يقول هذا اللعان اللي قام به هو مساوي للبينة والإقرار، كأنه والإقرار اللي يقع من المرأة، وبالتالي يوجب سقوط الحد عنه ثانية. لكن هذا القول لم يرتضيه بعض فقهائنا، لأن من قال إن اللعان يقوم مقام البينة أو يقوم مقام الإقرار؟ فلذلك البعض قال إنه هذا لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. نعم.
سابقا ذكرنا التلاعن أربع شهادات، شهادة الولد تقوم مقام الشاهد واحد.
نعم في هذا المورد ماكو دليل عليه. نعم محل إشكال. نعم فهنا وإن كان السقوط الحد أظهر، أما القول بأن اللعان رح يساوي البينة في هذا المورد في سقوط الحد ثانية هذا لم يقم عليه دليل، لا فلهذا لا يخلو من إشكال. نعم ولو نعم فضلوا
هنا يقصد اللعان الأول يوجب إسقاط الحد للعان الثاني.
أي نعم للقذف الثاني. نعم. أي للقذف الثاني. ولو قذفها به الأجنبي حدة، يعني لو الأجنبي قذف الزوجة ثم بعد الملاعنة رجع قذفها سوف يحد. لماذا؟ لأن سوف يكون قاذف للمحصنة، ولا والحد الذي أقيم عليه لا يسقط قذفه الثاني، فلهذا لو قذفها به الأجنبي حدة. نفس الكلام لو قذفها الزوج فلاعن ثم رجع شخص أجنبي قذفها بنفس القذف الذي قذف به الزوج، الأجنبي هذا يعتبر ماذا؟ قاذف للمحصنة. نعم ولو قذفها به الأجنبي يعني بعد الملاعنة حد الأجنبي، لأنه سوف يكون قاذف للمحصنة ولا يوجد هناك حد يسقط عنه هذا القذف. نعم ثم قال ولو قذفها فأقرت، يعني لو قذفها الزوج فأقرت ثم لو قذفها الأجنبي فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي يعني بعد إقرارها فلا حد. لماذا فلا حد؟ لأنه سوف يسقط إحصانها بمن؟ بالإقرار، لسقوط إحصانها بإقرارها بالزنا. فلذلك إحنا قلنا اللي تقر على نفسها بأنها زنت سوف يسقط إحصانها، فبعد من يصدق عليه قذف؟ فلذلك لو قذفها الأجنبي فأقرت بالزنا ثم رجع قذفها منه الزوج فحينئذ لا يحد الزوج ولا يقام عليه الحد، لأن هي بإقرارها سقطت إحصانها. وكذلك لو قذفها الأجنبي ثم أقرت بعد ذلك ثم رجع الأجنبي قذفها بعد إقرارها أيضا لا يحد، إذن لا حد عليهما لإقرارها. نعم نعم يبقى السؤال هل يقام الحد عليها؟ الجواب قلنا سابقا لا حد عليها إلا إذا أقرت أربع مرات، لأن الإقرارات الأربعة تقوم مقام الشهادات الأربعة. ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي، يعني لو الزوج قذفها بفاحشة الزنا والزوج لاعن يعني دخل بالملاعنة معها وأدى الشهادات، لكن هي نكلت يعني لم أحسنتم لم تأتي باللعان معه، نكلت يعني امتنعت عن اللعان، ثم جاء شخص أجنبي فقذفها بهذه الفاحشة ثم قذفها الأجنبي. هنا يأتي السؤال، هل يجب عليه الحد أم لا؟ هل يجب على هذا الأجنبي اللي قذفها الحد أم لا؟ نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط والخلاف قال لا حد على هذا الأجنبي، لا حد عليه. لماذا لا حد عليه؟ لأنه هذا النكول والامتناع اللي وقع منها يقوم مقام البينة، فبالتالي يسقط الحد عنه، فهذا نكولها يزيل الإحصان عنها، مثل الإقرار والبينة. الشخص اللي يقذف امرأة ثم هي تقر على نفسها بالزنا يسقط إحصانها، فلهذا بعد ما يقام الحد عليه. وكذلك لو شخص قذف امرأة بالزنا وأقام بينة بالشهود الأربعة أنها زنت يسقط إحصانها. لكن الشيخ الطوسي يقول هذا النكول والامتناع أحسنتم يقوم مقام البينة والإقرار ويسقط الإحصان عنها، فلا حد علما على القاذف. نعم، فلا حد على القاذف تنزيلا للنكول مقام البينة المسقطة للحد، لأنها سوف تزيل الإحصان كما كأنه أقام بينة، كما لو قام بينة. هذا تنزيل، من باب التنزيل مو من باب القياس، مو من باب القياس. يعني هذا الشيخ الطوسي مو يريد يقيس هذا المورد على ذاك المورد حتى يأتي شخص ويقول القياس باطل، هذا مو قياس، هذا من باب أن المسألتين من حكم واحد يريد يقولها، فلهذا هو منزل منزلته، فلهذا يكون النكول منزل منزلة البينة والإقرار ويسقط الإحصان، لأنهما المسألتان من حكم واحد. هذا القول الأول اللي قال به الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط. ولو قيل يحد كان حسنا، المصنف يقول لو قلنا بقول آخر إن هذا الأجنبي يقام عليه الحد، حد القذف، فهو الحكم الأحسن. لماذا؟ لأن هذا القول بإقامة الحد هو القول لأكثر فقهائنا. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ وما هو الوجه في أنه يقام عليه الحد؟ وما هو وجه الحسن؟ لأمرين. الأمر الأول لعموم أدلة والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربع شهداء. هذا الأجنبي من قذف الزوجة راح يكون مشمول بيا دليل قذف المحصنة، فلهذا ما دام ما أتانا بأربع شهداء فيقام عليه الحد، فراح يكون مشمول بعموم أدلة والذين يرمون المحصنات، منها الآية المباركة هاي أولا. اثنين، من قال إن النكول يقوم مقام البينة ويسقط الإحصان ويسقط الحد؟ هذا ثبوته أول الكلام، فلهذا احنا نمنع من زوال الإحصان بنكولها. ومن قال إن النكول يقوم مقام البينة مطلقا يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. نعم، ولا يمكن أن نقول إن المسألتين من حكم واحد، لهذا القول بإقامة الحد هو ماذا؟ هو الأحسن. واضح؟ قال ولو قذفها يعني الزوج ولاعنه يعني اختار اللعان، فنكلت يعني امتنعت الزوجة عن اللعان، ثم قذفها الأجنبي. هنا يأتي السؤال، هل يجب الحد على الأجنبي أو لا؟ فيه قولان. القول الأول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف إن لا حد عليه كما لو أقام بينة. لماذا؟ لأنه سوف ننزل النكول منزلة البينة والإقرار، فإنها مسقطة للإحصان ومزيلة له، فيسقط الحد عنه. ولو قيل يحد، وهذا هو القول لأكثر فقهائنا، كان حسنا، لأن هذا رح يكون مشمول بعموم أدلة والذين يرمون المحصنات. ونحن أولا، ثانيا، إحنا نمنع من زوال الإحصان بنكولها، ومن قال إن النكول يقوم مقام البينة مطلقا. المسألة التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم، لو شهدوا أربعة على المرأة بأنها ارتكبت فاحشة الزنا، وهذه الشهادة توفرت بها ما يجب توفره من شهادة ارتكاب فاحشة الزنا، ما هو؟ إنهم رأوها بالعين. ورد عندنا في الروايات والأخبار أن اللي يشهد على فاحشة الزنا كون يشهد بعينه أنه حصل الإدخال، لهذا عبرت الروايات أنه حصل الإدخال كالميل في المكحلة. الميل هو عبارة عن أنبوب يوضع في قنينة ويؤخذ منه الكحل لأجل التزين العين. هذا الأنبوب اللي يدخل في القنينة أو العلبة يسموه ميل، والمكحلة يعني القارورة اللي فيها الكحل. مثل ما يدخل الميل في المكحلة كن رأوا إن الزوج يدخل فيها هكذا. نعم، ها، إذن هذا تجديد من الشارع حتى موش أي شخص يأتي ويشيع الفاحشة ويرمي الناس بارتكابها، فالشارع شدد على هذا الأمر. لو ذول الأربع شهداء شهدوا على المرأة بالزنا وتوفرت بيهم الشهادة إنهم شهدوا إنه ارتكبت فاحشة الزنا والزاني دخل بيها كالبيل في المكحلة، لكن الزوج كان أحدهم، يعني الشهود ثلاثة والرابع الزوج، نعم، فهنا يأتي السؤال: هل الزوج يصلح أن يكون شاهد في ضمن الأربعة شهداء أم لا يصلح لذلك؟ عندنا روايتان، يعني في عندنا روايتان في ذلك. أحدهما تقول ترجم المرأة، يعني هاي الرواية من خلالها يثبت الحد على المرأة بشهادتهم، وبالتالي راح يمكن إقامة الحد عليها. هذا القول الأول، لأن احنا عندنا قولين في المسألة، منشئ اختلاف الأقوال في المسألة هو ماذا؟ اختلاف الروايات. القول الأول يقول إن الزوج يصلح يكون شاهد، فبالتالي يثبت الحد عليها بشهادتهم، والقول الثاني يقول الزوج ما يصلح يكون شاهد، فلذلك لا يقام الحد عليها. هاي الرواية تقول ترجم المرأة، وإذا معنى ترجم المرأة يعني العدد اكتمل بالأربعة شهود. نقرأ لكم هاي الرواية، هي رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأل عن أربعة شهود، إنه سأل عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها. أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها. قال عليه السلام: تجوز شهادتهم. هذا شيدل، يدل على أن قبول الشهادة يعني اكتمل العدد، ومعنى الجواز هو الصحة، والصحيح ما يترتب عليه الأثر وهو ثبوت الحد ماذا؟ على المشهود عليها اللي هي منه الزوجة، إضافة إلى أنه هذا الحكم موافق علما للقاعدة لوجود المقتضي، المقتضي هو السبب لإقامة الحد وجود الشهداء. نعم، فإضافة لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة الأربعة عدول، وعدنا المانع منتفي لأن شهادة الزوج مقبولة على الزوجة لها وعليها، وهو أيضا موافق للأصول، وكذلك معتضد بقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني هو ما عنده شهداء إلا نفسه، إلا أنفسهم، يعني إلا هو شهد وماذا؟ مع غيره. فحينئذ إذا ظاهرها إنه ليس له شهداء إلا نفسه مع غيره، فيمكن ماذا؟ إقامة اللعان، إقامة ماذا؟ الحد عليها. نعم، هذا طبعا إذا فسرنا الآية ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني هو شاهد، نعم، منهم، نعم، فإن ظاهرها إنه إذا كان غيره فلا لعان. نعم، نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قلنا يقول إن الزوج لا يصلح أن يكون شاهدا مع الثلاثة، وعندنا رواية أخرى يقال بأنه تحد الشهود الثلاث والزوج يلاعن. هاي الرواية نعم نقرأها لكم. طبعا هذا قبلنا نقرأ هذه الرواية، هذا القول الأول اللي يقول إن الزوج يصلح قال به الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكتابه النهاية، وكذا اختاره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، واختاره نعم نعم هذا الرأي الأول إنه المر نعم ترجم المرأة، واختاره أكثر المتأخرين منهم العلامة في كتابه القواعد، والشهيد في كتابه ماذا؟ كتابه اللمعة. القول الثاني يقول ما يصلح الزوج في الشهود بأن يكون شاهد مع الثلاث، هاي واعتمد بمن؟ اعتمد على رواية هي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، يقصد أحدهما يقصد الباقر أو الصادق عليهما السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها قال عليه السلام يلاعن ويجلد الآخرون. هذا شنو معناه؟ معناه أن الزوج ما يصلح يكون مع الشهداء، فلذلك إذا يريد يسقط عن نفسه حد القذيف كن يلاعن، لأن اللعان يسقط الحد عنه، والثلاثة اللي شهدوا معه يصدق عليهم أنهم قذفة والمرأة فيجلدون. نعم، هذه الرواية مؤيدة بقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لأن الضمير في جاءوا راجع للقاذفين مو الزوج معاهم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الضمير في جاءوا راجع للقاذفين، راجع للقاذفين ولا يرجع للزوج، فلهذا الزوج ما يصلح شي يكون شاهد. لهذا احنا ما نقول جاء الإنسان بنفسه، ما يقول جاء الإنسان بنفسه بمعنى أنه أتى بها. نعم، فلهذا راح يكون معنى لولا جاءوا عليه يعني على هذا القذف بأربع شهداء، هذا الضمير راجع للقاذفين وليس الزوج منهم. لكن هذه الرواية هي ضعيفة سندا، لأن في سندها محمد بن عيسى وإسماعيل بن خراش وكلاهما مجهول لم يوثق في رواية زرارة، هي ضعيفة سندا ومناقشة لأنها غير تامة ماذا سندا. لكن اللي يفتي على هاي الرواية راح يكون الزوج لا يقام عليها حد الزنا ويجلد الثلاثة، والزوج يسقط عن نفسه حد القذف بمن؟ باللعان. هذا الرأي اختاره بقول للشيخ الطوسي، قول للشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه المقنع، وهو أيضا قول للقاضي ابن براج في كتابه المهذب البارع، وقول للحلبي في كتابه الكافي، وقول للعلامة في كتابه التحرير تحرير الأحكام. نعم، فإذا عندنا قولين في المسألة. نعم، ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن. بعض فقهائنا ناقش برواية زرارة من حيث الدلالة، يعني راد يضعفها دلالة، راد يناقش. من هؤلاء فقهائنا هو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وكذلك الفقيه ابن إدريس في كتابه ماذا؟ السرائر. ناقشوا لأنه كما نعرف أن الشيخ الطوسي والفقيه ابن إدريس كلاهما ماذا اختاروا؟ اختاروا الرأي الأول، أي الرأي الأول أنه يقام عليها الحد، لكن كيف يفعلون مع هذه الرواية؟ رادوا يناقشوها دلالة ويضعفوها، قالوا لعل هذا قول الإمام يلاعن ويجلد الآخرون، والإمام رد شهادتهم إنه ننزل رد الشهادة على إن هذه الشهادة لم تقبل لأن حصل بها اختلال لبعض شرائط قبول الشهادة. من شرائط قبول الشهادة إنهم يرون دخول الزاني بالمرأة كالميل في المكحلة، ولعلهم هم ما رأوا ذلك. هذا أولا. اثنين، يحتمل إنه أحدهم ليس بعادل ونحن نشترط الشهود العدول الأربع، هذا أيضا سبب لعل الإمام يعلم أن أحدهم ليس ماذا عادل، فلهذا رد الشهادة ما قبلها. أو أنهم شهدوا بس قال لهم رأيتم الدخول كالميل في المكحلة، قالوا لم نرى، قال ردت شهادتهم، فلهذا نزلوه رد الشهادة فيها على اختلال بعض شرائط قبول. أو لعل الزوج قد سبق منه القذف، ولذلك إذا هو قاذفها فبعد ما يصلح شي يكون داخل معاهم شاهد من ذلك. إذا الزوج سبق منه، سبق الزوج للشهود بالقذف يعني قذفها، ما قال أنا شاهدت، هو قذفها ثم إجا يشهد ويا الشهود، ما يصلح بعد يكون شاهد معاهم لأن سابقا سبق منه القذف أو سبق الزوج للشهود بالقذف، فلهذا لا يمكن لا يمكن قبول شهادته، فلهذا الإمام رد الشهادة. فحين لأنه إذا الشهادة ما متوفر بها شروط الصحة والقبول، أو إن الزوج قد سبق منه قذف، فالزوج حينئذ بعد ما يحسب من الشهود. أما إذا شهد مع الشهود بدون أن يسبق منه القذف فيمكن أن يعتبر من الشهود فيكتملون أربعة شهداء. نعم، هذا توجيه. طبعا اللي دفع الشيخ الطوسي والفقيه ابن إدريس على أنه يناقشون في دلالة هاي الرواية، حاولوا يجمعون بين الروايتين لأن الجمع بين الروايتين أفضل من طرح الرواية الثانية، فبدلا من طرحها لضعفها سندا ناقشوها دلالة، فلذلك قووا الرأي الأول. المحقق ما هو رأيه؟ يقول هذا المناقشة في دلالة الرواية الثانية هو ماذا؟ هو حسن. هذا شنو معناه؟ يعني من خلال هذا قوله وهو حسن نقدر نكتشف أن المحقق يميل ويا من؟ ويا القول الأول اللي يقول إن المرأة تحاد. واضح إن شاء الله. قال نحن نقرأ المسألة. ولو شهدوا عليها بالزنا أربعة شهداء والزوج أحدهم، فهل الآن يأتي السؤال في ثبوت الحد عليها بشهادتهم؟ عدنا قولان من شأهم اختلاف الروايات، روايتان أحدهما ترجم المرأة يعني الشهادة مقبولة والزوج معاهم، هاي رواية إبراهيم بن نعيم، والأخرى يعني الرواية الأخرى تحد الشهود. منهم الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج، ويلاعن الزوج حتى يسقط عن نفسه حد القذف، ومن فقهائنا اللي هو الشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس في السرائر، من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط، يعني راد يناقش برواية زرارا من حيث الدلالة، قال إنه الإمام عندما ردها ولم يقبلها لأن ما متوفر بها شهود قبول الشهادة، مثل إنهم يشهدون بالزنا كالميل في المكحلة، أو أحدهم ليس بعادل، أو سبق الزوج بالقذف. طبعا هذا سبق الزوج بالقذف هو رأي ابن إدريس في كتابه السرائر، قال إذا الزوج سابق منه القذف قبل الشهادة بعد ما يمكن قبول ماذا؟ شهادته معهم. الزوج لا يحسب ابن الشهود لو شهد مع الشهود بدون، لكن لو شهد مع الشهود بدون أن يسبق من القذف يمكن نعتبره من ضمن الشهادة الأربع. المحقق يقول وهو حسن. نعم. المسألة العاشرة، إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح، ولو حكم به حاكم لم ينفذ. احنا مر علينا سابقا انه من شروط اللعان الواجبة ان الزوجين يقيمون فصول اللعان بتمامها، الاربعة بالشهادة والخامسة باليمين، فلو اخلوا باحد فصول اللعان ولو بكلمة واحدة كما يقول فقهائنا هذا شو يعتبر؟ نكول وامتناع، وبالتالي بعد لا يقام اللعان ولا يترتب عليه الاثر، فاللي يشهد أربع شهادات وما يشهد الخامسة، أو مثلا يؤدي صيغ الشهادة وما يؤدي ولو كلمة واحدة، هذا يبطل لعانه ولا يقبل ولا يرتب عليه الأثر. فلا بد يأتي بالألفاظ اللعان الواجبة، فإذا ما اكتملت لا يصح اللعان، وإذا لا يصح اللعان يعني لا يرتب عليه أثر اللعان من ترتيب الأحكام والبينونة الزوجية وافتراقها وزوال الفراش، ما نرتب عليه الأثر، بل حتى ما نرتب عليه أثر سقوط ماذا؟ حد القذف عنه. طيب إذا حاكم حكم بالحاكم شرعي أقيم عنده اللعان لكن الزوج ما أكمل اللعان وحكم باللعان ورتب عليه الأثر وزال الفراش وأوجد الفرقة والبينونة بينونة الزوجية، نقول هذا ليس لا يصح. لماذا؟ وحكمه لا ينفذ لأنه خطأ. طبعا حكم الحاكم الشرعي لا يرد إلا إذا تبين وجود خلل فيه في أحد مقدماته. فهنا حتى لو حكم الحاكم الشرعي باللعان ورتب عليه الأثر وأوجد الفرقة ورد الحد عن الزوج، لكن لا ينفذ حكمه لأن حكمه خطأ بسبب عدم تمامية اللعان. لهذا قال إذا أخل أحدهما يعني أحد الزوجين بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة اللي هي الشهادات الأربعة أو اليمين بالصيغة الخامسة لم يصح اللعان ولو حكم يعني حاكم الشرعي به يعني باللعان حاكم لم ينفذ يعني لم ينفذ الحكم لأنه خطأ.
نعم.
أي نعم ماكو مانع. المسألة الحادي عشر فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق. وقع كلام عند الفقهاء اللعان عندما يحصل ويزول به الفراش والزوجة تفترق عن زوجها وتحصل البينونة الزوجية، هاي الفرقة اللي حصلت هل هي فسخ لعقد النكاح أو هي طلاق؟ المصنف يقول هي ليست طلاق، هي ماذا؟ فسخ للنكاح كغيرها من أسباب الفسخ. مثل منه؟ مثل الشخص اللي يتزوج امرأة وتظهر أنه هاي المرأة هي أخته بالرضاعة لكن لا يعلم، هنا أنا راح يصير فسخ بعقد النكاح. أو مثلا المرأة تتزوج رجل والرجل يدخل بالكفر، حصل عندها ردة ارتد عن الإسلام، سوف ينفسخ عقد النكاح. هنا نفس الكلام، إذا حصل اللعان فإن فرقته وبينونته هي فسخ للنكاح كغيرها من أسباب الفسخ كالرضاع والرد، وهي ليست طلاق. وهذا شنو معناه؟ شنو الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ تظهر الفائدة والثمرة إذا قلنا هو فسخ وليس طلاق في عدم اشتراط توفر شروط الطلاق فيه. مثل منه؟ مثل كون الزوجة طاهر من الحيض أو طهرا لم يقربها ويواقعها فيه أو إلى غير ذلك من الشروط اللي كنا نعتبرها في شروط الطلاق، لأنه إذا قلنا ليس بطلاق بعد ما يجب توفر شروط الطلاق فيها فيه. وتوجد ثمرة وفائدة أخرى ذكروها الفقهاء فيما لو علق الزوج ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي إن طلقت الأولى، لكن هو لاعن مع الأولى. إذا قلنا الملاعنة مع الأولى فسخ وليس الطلاق، هذا الظهار اللي علق على الثانية ما يقع. هو ماذا قال؟ قال لزوجته الثانية أنت علي كظهر أمي إن ماذا؟ إن طلقت الأولى. إذا قلنا هو لاعن الأولى، إذا قلنا لعان الأولى هو فسخ وليس طلاق، هذا الظهار لا يقع. إذن لو علق ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه فلاعنها، نعم سوف لا يقع. نعم هذا من جهة. من جهة أخرى يقع حتى ثمرة في تنصيف المهر لو كان قبل الدخول من حيث كونه فسخ من جهتها، فماذا يكون الدفع؟ دفع ماذا؟ نصف المهر. أما على الثاني إذا قلنا أنه طلاق يجب ثبوت جميع شروط الطلاق، هاي أولا. نعم ويثبت جميع وإنه طلاق راح يثبت الجميع، نعم يتنصف المهر قبل الدخول لكن مشروط بالطلاق أو بدليل خاص. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في كتاب العتق فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.